أنفقته فإذا أنفقته فالمال لك أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك متى يكون لك إذا أنفقته. وتذكرون حديث سعد بن أبي وقاص الذي في الصحيح أيضا عندما عاده النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يريد أن ينفق في سبيل الخير وفي وجوه الخير فقال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أي ما دمت قد أنفقت فهو في ميزانك حتى وإن أنفقته على من يجب عليك النفقة عليهم على أهلك، لكنك تنفق وتحتسب، تنفق وتبتغي وجه الله سبحانه، فمالك لك إذا أنفقته، أما إذا ادخرته وكنزته فأنت تسخر نفسك في هذه الحالة للمال، وليته يدوم لك فسرعان ما ينتهي أجلك ويأتيك الموت ثم ينتقل هذا المال منك إلى غيرك. أما ما يروى في هذه الآية من أن حيين من الأنصار تفاخرا بالرجال وبالآباء وبالأجداد حتى انتقلا إلى المقابر، هذا قبر فلان، هذه القصة في سندها نظر، في سندها نظر، والراجح في الآية الكريمة ما ذكرته، ألهاكم التكاثر انشغلتم بالدنيا وبنعيمها وبما فيها من متاع وزهرة حتى أتاكم الموت، فهذه هي زيارة المقابر، وهي زيارة لأنك لا تستقر في قبرك ولا تبقى فيه أبدا، بل سرعان ما تأتي الآخرة وتبعث من هذه القبور، ويخرج الناس من قبورهم كما يخرج الفراش المبثوث وكما يخرج الجراد المنتشر يجيبون داعي الله سبحانه وتعالى، فهي زيارة، فهي إقامة عابرة، فالآية فيها إشارة إلى البعث والنشور. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعض الآثار، وأنا أذكر منها ما يصح إن شاء الله تعالى. من ذلك القصة المعروفة والتي هي في صحيح البخاري، نعم، والتي هي في صحيح الإمام مسلم، نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكما هنا؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. خرج جائعين رضي الله عنهما. قال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، أي خرج هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه جائعا. فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين فلان؟ فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء، أي يأتينا بماء عذب. فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا، ما زار العباد شيء أفضل من نبي زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة أو بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق. العذق هو عنقود البلح أو الرطب أو التمر. فجاءهم بعذق فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ يعني ما كان في داعي تقطع ليه العذق من أصله، لأنه جاب الصباطة كلها، يعني قطع صباطة كاملة. فقال له: ألا كنت اجتنيت؟ يعني كنت تترك الصباطة مكانها وتأخذ منها فقط ما طاب، أي ما نضج. ألا كنت اجتنيت؟ فقال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم. وضع الصباط أمامه وخذوا الذي يناسبكم. ثم أخذ الشفرة، أخذ السكين، شفرة السكين، وما زال العرب في الجزيرة يستخدمون كلمة شفرة، الشفرة عندهم السكين. ثم أخذ الشفرة، معنى أن الأعرابي يأخذ الشفرة يعني معناها أي أنه سيذبح لأضيافه، والعرب إلى يومنا هذا لا يعتبرون أنهم أكرموا ضيفا إلا إذا ذبحوا له، ولا يصلح أن يذبحوا له دجاجة ولا بطة ولا حتى ديكا روميا، لا، ما يكون قد ذبح إلا إذا ذبح نعم شيئا من الغنم على الأقل، يعني أن يذبح جديا أو عنزة أو شاتا، هذا هو ما يكون قد ذبح. ولهذا من الطرائف التي حصلت لنا ونحن في اليمن، هم يذبحون ذبيحة للضيف، فكنا أحيانا ندعى مع هؤلاء الأضياف كأقوام ندرس أبنائهم، كانوا إذا جاء ضيف يدعوننا مع الضيف، فالعادة أن الضيف يدخل المكان الذي هي مجلس الضيافة، ثم يؤتى بالصحفة أو الصينية وفيها المذبوح كاملا، لابد أن يرى رأسه ورجليه الأربع وذيله، لابد، ما يدريه أنه لحم اشتروه، لا، لابد أن يرى الذبيحة بما يدل على أنها ذبيحة كاملة. طبعا إخواني من المدرسين المصريين ما كانوا يعرفون هذا الأمر، فدخل باللحم، وضعوا اللحم وبدأوا يذكرون بعض كلمات الترحيب، فشمر إخواني المصريون عن سواعدهم، وإذا بهم يأخذون اللحم ويخرجون مرة أخرى، طبعا حصل شيء من الحسرة لإخواني من المصريين، لماذا دخلوا باللحم ثم أخذوه مرة، أين اللحم؟ فعرفوا بعد ذلك، وكنت قد سبقتهم إلى المكان، أن هذه عادة الغرض منها أن يبينوا للضيف أنهم ذبحوا له ذبيحة كاملة، أنهم ذبحوا له ذبيحة كاملة، يعني ما يصلح أن يدخلوا له الطعام ومعه مثلا فخذ، هذا معناه أنهم ذبحوا مثلا من يومين وهذا باقي، لكن هذه ذبيحة مذبوحة اليوم لك خصيصا، يقصدون هذا معنى الكلام. فالعرب أخذ الشفرة يعني سيذبح، قال، ثم أخذ الشفرة، إذا بدون كلام عرف ماذا سيفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة تحلبها تنتفع بها وبألبانها لك ولأولادك، يعني ما تذبح شاة تنفعك في اللبن، تنفعك في الحليب، إياك والحلوب. إذا عرف واضح أخذ الشفرة يعني سيذبح، فقال إياك والحلوب، فذبح لهم يومئذ فأكلوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا، أو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. كل شيء نعمت به في هذه الدنيا وتمتعت به فهو من النعيم الذي ستسأل عنه. الحديث رواه مسلم في صحيحه من إلى آخر كلامه، وهنا رواية أخرى عند الإمام أحمد، وفيها أنهم أكلوا رطبا وشربوا ماء، فقال هذا من النعيم الذي ستسألون أو تسألون عنه. ثم ذكر الحديث الذي ذكرته في تفسير سورة العصر، قال: وثبت في صحيح الإمام البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. هذا آخر ما ذكره، وذكر طبعا أحاديث أخرى لا يصح منها إلا القدر الذي ذكرته، وأقول هذا لأنه لا وقت يتسع لأن أتناول كل رواية على حدة. وكما تعودنا أختم بتلاوة السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كان عندك أكثر من سؤال فأجله إلى درس آخر. ما يعني أن الأسئلة التي خطرت في بالك تكتبها، يعني كل ما خطر في البال تكتبه. فأرجو إن شاء الله أن نقدر مسألة الوقت ومسألة المصلحة، فهي ليست المسألة كثرة أسئلة بل كثرة السؤال مذمومة كما تعرفون. كثرة السؤال فإن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكثرة السؤال مذمومة، وكلما ازداد السؤال كلما كان الناس أبعد عن دين الله عز وجل. هذه ظاهرة لابد أن نفهمها، كلما رأينا الأسئلة تكثر نصير مثل بني إسرائيل. ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه. هذا دليل على أننا انصرفنا عن العمل إلى الكلام، فالسؤال دليل على الانصراف. أما الذي يريد الخير فهو يصل إليه من أقرب طريق. ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأرى كثيرا من الأسئلة افتراضية، كثير منها افتراضية، ويسأل عنها من لا يحتاج إليها. فالرجاء ألا نزيد عن سؤال واحد في الدرس. يعني أنت عندك 10 أسئلة أوزحهم على 10 دروس، ما في مشكلة، يعني ما ليس الأمر بهذه الضرورة. وأكثر الأسئلة ما هي ضرورية، فأرجو إن شاء الله أن نقتصر كل سائل على سؤال واحد، وإن شاء الله يأتي خير إذا كتب الله لنا العمر والتقينا، يكون بإذن الله تعالى خير كثير. عندي ورقة أسئلة من إخواني من بلاد النوبة، وطبعا هم يرسلونها عن طريق بعض إخوانهم النوبيين، وفي النوبة خير كثير والحمد لله رب العالمين، والدعوة دعوة أهل السنة والجماعة أبشركم بأنها وصلت إلى كثير من الأماكن، وهذا لا يأتي إلا بالتعاون على الخير. كلنا كما قلت دعاء، كل واحد منكم في مكانه ومجاله يمكن أن يتحول إلى داعي، ولو بدلالة غيره على الخير، ولو بدلالة غيره على الخير. وذكرت أنكم جميعا دون أن تتكلفوا تتحركون في 3 دوائر. الدائرة الأولى دائرة الجيرة، الحي الذي تسكن فيه، ولو حتى الجيران الأقربون. الدائرة الثانية دائرة القرابة، الأسرة، وهذه الدائرة قد تمتد إلى الصعيد وإلى الوجه البحري، دائرة القرابة. بعض إخوانكم لا يعمل شيئا من الدعوة أكثر من أنه مثلا يعني إذا رأى رسالة مفيدة، رسالة مثلا بربع جنيه 30 قرش، يشوف أقاربه كم، يعني يوم ما يكونوا كم، يعني 20 30 حتى 100، لما يحسبها 100 في ربع جنيه 25 جنيه، يصل رحمه كلهم ب25 جنيه. يضع كل رسالة في ظرف، وما أدري ب10 قروش ظرف الخطاب، رسالة صغيرة حتى لو زاد وزنها في هذه الحدود ما تزيد عن هذا، ويرسل إلى أقاربه بالاسم. هذا الشيء فعله بعض الناس وأدى إلى خير كبير. رسالة صغيرة في ظرف وتكتب من فلان إلى فلان، ابن عمك، ابن خالك، عمك، خالك، ابن أختك، ابن أخيك، ترسل لهم مثل هذه الرسائل النافعة، رسالة في الصلاة، رسالة في الحجاب، رسالة في يعني الزكاة، رسالة في الصيام. هذا مفيد نافع ولا يكلفك كثيرا، لا يكلفك. افضل من تلك الزيارات التي نعملها واحد يروح البلد ياخد معاه صابون وسكر وزيت ومش عارف ايه وين. لا هذا انفع وافيد، هذا انفع ولا يكلفك كثيرا. فارجو من اخواني الاهتمام. اخوانكم في النوبة الدعوة عندهم مباركة مع انها جهود فردية، مع انها جهود. فارجو من اخواني جميعا ان يحذو نفس هذا الحذو، كل واحد منكم يمكن ان يكون سببا في اصلاح قريته. الدائرة الثالثة هي دائرة الزمالة، دائرة الصحبة في العمل في الدراسة. هذه ثلاث دوائر يمكننا جميعا ان ندعو فيها الى الله سبحانه دون تكلف، دون ان نقول نحن سنذهب للدعوة. لا، هي الدعوة اصلا في اطارك، وانذر عشيرتك الاقربين، الدوائر المحيطة بك، دائرة الجيرة، دائرة القرابة، دائرة الصحبة والزمالة. هذه ثلاث دوائر لو ملأها كل واحد منا لكان خيرا كثيرا. فاخوانكم في النوبة لهم اسئلة، طبعا بعض الاسئلة صعب وصيغته معقدة، فأرجو من إخواني أن يعني يلخصوا السؤال قدر الاستطاعة. وأنا لولا التماسي العذر أن الورقة جاءت من بعيد لما أجبت عن كل ما فيها، ولكن أرجو رجاء خاصا أننا نختصر السؤال، وليس كل ما يواجهنا من متاعب نسأل عنه. الدعوة ستواجهها مشاق ومتاعب، فالدعوة تحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى رفق، والدعوة تحتاج إلى حكمة، والدعوة تحتاج إلى لين، والدعوة تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى بصيرة، وتحتاج إلى مواجهة ما نتعرض له، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولنصبرن على ما آذيتمونا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لا بد من صبر، الدعوة تحتاج إلى ما تأتي لناس لهم 300-400 سنة يطوفون بالأضرحة ويتمسحون بأركانها، وتريد أن ينصلح حالهم في يوم وليلة. يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وصبر شديد. فأرجو من إخواني أن يفهموا هذا الأمر، وليس كل ما نتعرض له نشتكي منه، يعني نصبر ونتحمل. وإن شاء الله الصبر لا يأتي إلا بخير، والرفق لا يأتي إلا بخير، والحكمة لا تأتي إلا بخير. فسؤال أول، كنا نصلي صلاة القيام في رمضان في المسجد بجزء في الليلة، فاعترض البعض بأن هذه تفرقة، يعني في مسجد آخر، يعني كأن هؤلاء الشباب انفصلوا في مسجد وصلوا بجزء. فقال بعض الناس هذه تفرقة، حيث قالوا نصلي مع الناس ونحن نريد أن نصلي بجزء ولا يتعاونون معنا، فهل هذا خطأ؟ لا والله ليس خطأ، ولكن المسألة فعلا مسألة بعد نظر. يعني أنا أرى أن صلاة بعض الناس مع أهل حيه ومع أهل يعني سكنه وقريته ولو حتى دون الجزء هي أنفع للإسلام والمسلمين من أنه ينفصل مع بعض الشباب ويصلي بجزء كامل وحده. يعني صلاة جزء لا شك أنها خير، أنك تختم القرآن في شهر رمضان، ولكن الأنفع على المدى البعيد أنك تلين قلوب أهلك وأرحامك، ولو صليتم بربع جزء في السنة الأولى وبنصف جزء في السنة التي تليها. وهنا بعض إخوانكم الذين يجلسون الآن أقاموا صلاة القيام في الأول بربع جزء، بعدين في السنة التي تليها أيضا، السنة التي تلي ذلك نصف جزء، والآن الحمد لله لهم خمس سنوات وصلوا إلى أنهم صلوا في النهاية بجزء والناس معهم، يعني ما انفصلوا عن الناس. وهذا شيء مهم أننا نجعل دعوتنا وسط الناس. فأهل السنة والجماعة يحرصون على جمع كلمة المسلمين، وأنا أعتبر أن انفصال الشباب المسلم عن الناس أعتبره خسارة والله. يعني فائدتك في صلاتك بجزء أقل بكثير من أنك تجمع كلمة المسلمين وتجمع كلمة الناس وتحسن الظن بك، يعني تكتسب ثقتهم وتكتسب مودتهم. هذا أرى أنه أنفع من مجرد نافلة تصليها بجزء، هذا ما أراه. ولكن إذا سأل السائل عن هذا الذي فعل هل هو حرام؟ لا، ليس فيه شيء، هذا ليس بمحرم. يعني إذا انفصل الشباب في مسجد وأقاموا صلاة الليل بجزء وفي نفس الوقت هناك من يراعي هؤلاء العوام، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله، وإن كنت أحبذ جمع الكلمة. هذا والله أعلم. بالنسبة يقول اعتكفنا في نفس المسجد وبعض الإخوة من قرية قريبة جاءوا ليعتكفوا معنا، حيث إنهم يوجد لديهم مسجد تابع للأوقاف، والاعتكاف ممنوع بأمر الأوقاف، فجاءوا واعتكفوا معنا. فاعترض أخ وقال هذا شد رحال وهذا لا يجوز، فما حكم الدين في اعتكافهم؟ لا يجوز شد الرحال من أجل الاعتكاف إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم يتيسر الاعتكاف في مسجد القرية فهناك أبواب خير كثيرة، لا يلزم، ليس بلازم، الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو مستحب، فلا تشد الرحل بطريقة منهي عنها، لأن شد الرحال لا يجوز أصلا إلا لثلاثة مساجد. ولعلها مناسبة أن ننبه على أن من ذهب من أهل العلم إلى أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة أرى أنه جانب الصواب في هذه المسألة، وإنما معنى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف شدا وقصدا، أما غيرها من المساجد فالاعتكاف فيها على الأصل الأصيل، وأنتم عاكفون في المساجد فهذه تشمل كل المساجد التي تقام فيها الجمعة والجماعة، فيجوز الاعتكاف في كل مسجد إلا إذا كان يلزم أن تشد الرحال، فلا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بمدينة ومسجد الأقصى ببيت المقدس. هذا وبالله التوفيق. يقول: بعد انقضاء بعد الانتهاء من رمضان نصلي صلاة الجمعة، فكذلك اعترض الإخوة وأنكروا. نرجو توضيح هذه المسألة باستفاضة، لأننا ما زلنا نصلي والإخوة يعترضون. وهل كان في العهد النبوي المساجد تغلق ويصلون في مسجد واحد أم كان هناك مساجد كثيرة؟ لا، الأصل طبعا جمع الكلمة خاصة في صلاة الجمعة، الأصل أننا نصلي صلاة جمعة واحدة إلا لعلة شرعية، إلا لعلة شرعية، فالأصل أننا نصلي في مسجد واحد. والمساجد كانت في العهد النبوي في المدينة لكل حي مسجدهم الخاص لكن لا يقيمون فيه جمعة، ما كانت تقام إلا جمعة واحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زاد عدد الناس ولم يكفهم مسجد واحد هذه علة شرعية. لو فرضنا جدلا أن المسجد الموجود بالقرية به ضريح أو قبر، فهذا يلزم منه أن يقوم أهل السنة بإنشاء مسجد يؤسس على تقوى من أول يوم، فلا يصلون في المسجد الذي به القبر لأن هذا منهي عنه في الشرع، كما صح ذلك عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أعني أنه يجوز اتخاذ مسجد آخر للجمعة لكن لعلة شرعية، والأصل أننا نصلي في مسجد واحد. طبعا الأسئلة ما زالت كثيرة فأكتفي بهذا القدر وأتم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فلا يجوز للمسلم أن يجلس في وسط آلات اللهو والطرب أو في وسط الرقص والعري والفجور ويقول: أنا أصل الرحم. مثل هذا معصية لله سبحانه وتعالى، وليس بمثل هذه الطريقة توصل الأرحام. فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بحسب استطاعته، أما أنه يحضر في مثل هذه الأماكن وفي مثل تلك المجالس فهذا لا يجوز. ولا يجوز من اللهو في يوم الزفاف إلا الدفوف والأغاني البسيطة البريئة التي ليس فيها ذكر للعشق والهيام وما إلى ذلك، ولا وصف للخدود والخصور، فمثل هذا لا يجوز بحال. الدف وبين النسوة، ويقوم بهذا الجواري أي البنات الصغار أو صاحبات العروس المرأة، صاحبات المرأة، ويكون هذا بين النسوة. وما عهدنا صحابيا ولا حتى رجلا في الجاهلية ضرب الدفوف، ما أعرف أن رجلا في الجاهلية ضرب دفا، وإنما الدف عادة النساء، فما نعرف أن صحابيا ضرب دفا. كان الصحابة ينشدون، كان ابن حسان بن ثابت ينشد في الأعياد والمواقف، والنشيد هنا بمعنى الشعر، ينشد الشعر الأشعار التي فيها نصرة للدين وللدعوة ونصرة لكتاب والسنة، هذا لا بأس به إن شاء الله إذا قام من ينشد بين الرجال دون دفوف فخير وبركة. أما عند النسوة فلا بأس باستخدام الدف مع الأشعار البسيطة والأناشيد البريئة، مثل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، هذا مثال. فما كان على هذا النحو بريء وليس فيه لا عشق ولا فجور ولا كلام فارغ هذا جائز إن شاء الله. أما ما سوى ذلك من آلات اللهو والطرب المحرمة كما هو معهود في زماننا هذا لا يجوز شهوده ولا يجوز حضوره. أقل ما يجب على المسلم أنه يعتزل تلك الأماكن، ولا بأس أنه يذهب إلى بيت أصحاب العرس في غير وقت الله يهنئهم وينصرف، أي إذا ذهب في غير وقت الله يقدم التهنئة وينصرف فلا بأس. أما أنه يشهد هذه الأماكن في حالة وجود الله المحرم فهذا غير جائز. وطبعا الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، ويجب أن يكون النهي عن المنكر بغير منكر. هذا ويمكن الرجوع لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: أخ لديه مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن جزء من هذا المال عند شخص آخر حيث اقترض جزءا، هل هذه يعني تخرج الزكاة على المال كله أم ماذا؟ والله إن أخرجه عن المال كله يعني كما نقول براءة للذمة فهو أفضل، ولكن ما أعلمه أنه لا يجب عليه إلا فيما حازه، لا يجب عليه إلا لأن هذا المال المقترض الله أعلم هل يحوزه أم لا يحوزه، لعل هذا يعسر لعله، فإذا رده تحسب زكاته عن الفترة التي اقترضها. يعني نفرض أن هذا المال غاب عن صاحبه 4 سنوات مثلا ثم رده المقترض فيخرج زكاته عن السنين الماضية كلها إذا حازه، أما إذا أراد ما هو أبرأ لذمته فإنه يخرج عن الكل. لكن هل يجب؟ لا أعلم دليلا على أنه يجب عليه زكاة إلا في المال الذي بين يديه، والله تعالى أعلم. زكاة الزروع عندنا يقول: عندنا نسقي الأفدنة من الترعة طبعا، فهل فيه العشر أم نصف العشر، وكم مقداره وأنواعه؟ لا تجب الزكاة في الزروع إلا فيما يصلح قوتا، إلا فيما يصلح قوتا ويكال، يعني ما يأتي نقول نخرج الزكاة في البرسيم مثلا، لا، أو نخرج الزكاة في القصب، لا، هذا لا يعتبر قوتا ولا يكال، إنما تجب الزكاة فيما يكال ويصلح قوتا، مثل الأرز، مثل العدس، مثل التمر، مثل الزبيب، يعني العنب لكن بعد أن يكون زبيبا، أي فيما يصلح لأن يجفف ويمكن ادخاره لفترة طويلة ويصلح لكي يكون قوتا للإنسان، الفول المدمس، الأرز، العدس، مثل هذا يصلح أقواتا، فهذا هو الذي تخرج فيه الزكاة. ما سقي بماء السماء أي بالأمطار فهذا تجب فيه العشر، هذا يجب فيه عشر المحصول كله. وما كان يسقى عن طريق الترع والقنوات والآلات، يعني لازم في آلات رفع وما إلى ذلك، أي سقاية عن طريق الآلة وعن طريق توصيل الماء إلى الزرع، نتكلف أن نوصل الماء إلى الزرع، فهذا لا يجب فيه إلا نصف العشر، وكل هذا شرطه أن يزيد عن 5 أوسق، فنصاب الزروع والثمار 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، إيش؟ يعني الوسق 60 صاعا، والصاع معروف نحن نخرج صاعا في صدقة الفطر، فالصاع 4 أمداد. طبعا بالمكاييل التي نكيل بها مثلا قلنا الصاع تقريبا 2 كيلو تقريبا، ماذا ليس بال، فعندما نقول الوسق 60 صاعا يبقى 2 في 60 مثلا ب120 ونضرب في 5 تصير 600، يعني 600 كيلو جرام، هذا إذا كان المحصول أكثر، هكذا ولا لا؟ 120 في 5 ب600 مضبوط؟ أكثر من 600 كيلو، أكثر من 600 كيلو جرام، طبعا الطن كما تعرفون 1000 كيلو، فهو لا يبلغ طن، يعني النصاب أقل من الطن، يعني حوالي نصف الطن يقارب النصاب، نصف الطن من المحصول الجاف، من المحصول يعني رز أو عدس أو فول مدمس أو ما إلى ذلك من الحبوب وزبيب التمر، هذا إذا بلغ هذا الوزن فإنه يخرج عنه العشر إذا سقي بالأمطار دون تدخل من الإنسان في العمل. أما إذا كان الإنسان هو الذي يوصل الماء للمحصول عن طريق القنوات وعن طريق السقاية وعن طريق الآلات والمكن والرفع وما إلى ذلك، فهذا لا يجب فيه إلا نصف العشر، يعني لو فرضنا أن المحصول عبارة عن طن فيجب فيه نصف العشر، يعني كم؟ 50 كيلو، هذا هو 50 كيلو، نصف العشر يعني 50 كيلو جرام هذا، وبالله التوفيق. يشتكي من نقص الأطباء ويقول ماذا نصنع في حالة عدم وجود الطبيب؟ هل المرأة تكشف؟ يقصد الطبيبات، يشتكي من نقص الطبيبات من الإناث. طبعا الدعوة أو التعليم، أنا أتكلم عن التعليم، التعليم نحن نحاول أن نربط الناس بكتب السنة، نحاول أن نزيل الجفوة التي بين الناس وبين أصول دينهم. كثير من الناس الآن لا يعرف شيئا عن كتب السنة، لا بد أن نربط الناس بأصول